الرحمن الرحيم. السؤال الأول لفضيلة الشيخ محمد صفوت الشافعي، يقول السائل فيه: فضيلة الشيخ وفقه الله، السلام عليكم ورحمة الله. أمل كل شاب أن يرى المجتمع المسلم الذي يطبق فيه شرع الله وتوحيده، ولكنه في حيرة من أمره، ماذا يفعل حتى يؤدي ما عليه نحو دينه وربه؟ فهناك من يرى أن الجهاد أولا، وهناك من يرى أن بناء العقيدة الصحيحة أولا، ولكن الباطل يبطش بأصحاب العقيدة ويهدم ما يدعون إليه، فبأي شيء نبدأ؟ وما هي نصيحتكم للشباب المسلم لتحقيق الخلافة الإسلامية ونصرة الدين مع ذكر الدليل على ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فالجواب أن هذا سؤال طويل وجوابه قليل. أما ما ذكره السائل في سؤاله من أنه في حيرة من أمره، فهو أمر يدل على أنه لم يأتي المسألة من طريق صحيح، ولم يطلب علم الدين على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يتضح في بقية سؤاله، لأنه لا خلاف بين أهل العلم قاطبة من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بدأ بأمر التوحيد، فبينه أتم بيان، ثم بعد ذلك انتقل منه إلى بقية الأمور الأخرى. لكن ما ينبغي أن يعلم أنه كما ذكر في المرة التي تكلمنا فيها عن الجهاد، أن المسلم يستطيع أن يحقق هذه الأمور مجتمعة. فأما أمر التوحيد فلا يغلق بابه على الناس أحد كائنا من كان، والقول بأن الباطل يبطش بأصحاب العقيدة قول غير صحيح، وإنما يجب على المسلم أن يطلب علم التوحيد أولا على وجه صحيح يعرف به ربه الذي يعبده، ويتعرف به على أسمائه وصفاته، ويعرف معنى التوحيد وأقسامه، ويعرف ما يتعلق به من إيمان بالملائكة والرسل، أركان الإيمان الستة المعروفة. ثم أمر الجهاد ليس متعارضا في تحقيقه مع التوحيد، كما بيناه في المحاضرة السابقة، من أن الجهاد ينقسم إلى أقسام أربعة، منها جهاد النفس، وذلك يكون بتعلم أمر الدين والعمل بما علم وتعليم ما علم، فهذا نوع جهاد يدخل فيه طلب العلم، ويدخل فيه بطريق الأولى طلب علم التوحيد الذي هو أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق. فبأي شيء يبدأ السائل؟ يبدأ بدراسة وفهم علم التوحيد من مصادره الصحيحة، ويعلم أنه إن فعل ذلك فقد حقق قسما من أقسام الجهاد، وهو جهاد النفس. فإذا استوفى قدرا من العلم كما بينه الله في كتابه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض من بعد وليبدلنهم ليستخلفنهم في الأرض. فالاستخلاف يتحقق بالإيمان والدين.
أبو سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم، نسمع في هذه الأيام عن محاولات لتوحيد كلمة المسلمين والتقارب بين الشيعة والسنة من أجل مواجهة الأعداء في صف واحد، فهل يجوز ذلك؟ وهل يمكن تجميع أهل الشيعة الإمامية مع أهل السنة والجماعة في خندق واحد لنصرة الإسلام والمسلمين، نرجو الإيضاح، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ردا على هذا السؤال، وقد كان لي أكثر من شهر في هذا المسجد المبارك حديث حول هذا الموضوع، هو موضوع فرق الأمة والتقارب بينها. أريد أن أذكر أن الخلاف الذي يقع بين الأفراد عامة على أربعة أقسام. القسم الأول خلاف التنوع، كمن يوتر قبل النوم أو يوتر قبل الفجر، كلاهما جائز ولا غبار على من فعل واحد منهما. القسم الثاني خلاف في أمور فقهية تحتمل الخطأ والصواب، فهذا الخلاف كل أطرافه يثاب، لأنه إذا اجتهد فأس له أجر، فإن اجتهد فأصاب خلف أجرا. الكتب الثالث خلاف الأمور الاعتقادية التي وقعت فيها فرق الأمة التي خالفت أهل السنة والجماعة كالشيعة والخوارج، فهذا هي المنصوص عليه في ذلك السؤال، فهو خلاف آراء خلاف ضلال لا يجوز أن يقر أصحابه عليه، ولا يقال بالتقارب بينهم، لأن التقارب بينهم معناه الرضا بالبدع والضلالات التي لم يرضى بها أهل السنة والجماعة، وحذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وعد أصحابها وعدا عاما بالنار، فقال كلهم في النار إلا واحدة، يعني أهل السنة والجماعة. فلا يجوز أن نقول التقارب بيننا بمعنى أننا نتعاون في قتال الأعداء، لأن هذا الأمر أمر التقارب معناه أن نرضى باعتقادهم، بأن نرضى بضلالاتهم، فأن نسكت على بدعهم. القسم الرابع هو خلاف الكفر مع الإيمان، كأن ينسب رجلا، يقول رجل مثلا أن الإسلام دين العرب، هذا خلف فيه طائفة من اليهود قديما، ويمكن أن يوسوس الشيطان به لأحد من المعاصرين فيقول به كما وصف به الشيطان إلى اليهود قديما، أي نسبة النبوة لنبي لرجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من هذه الأكوان المكفرة التي يكفر أعيان القائمين بها تكفير عيني. هؤلاء أصلا مرفوض أمر التعاون معهم، لكن السؤال منصب على التعاون مع الشيعة ويخص بهم الإمامية، وهم فرقة من الفرق الدالة، لا يجوز أن يقروا على ما هم عليه من بدع وضلالات، هذا فإن كان من أهل القبلة، من أهل القبلة الذين يصلون صلاتنا ويأكلون طبيعتنا ويستخدمون قبلتنا، لكنهم أهل ضلالات وبدع وأهواء، لا يجوز أبدا أن يقروا عليه.
فضيلة الشيخ صفوت أخ سؤال يقول: نسمع عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرق بأنها كلها في النار إلا واحدة، وفي رواية بأنها الجماعة، فما هي هذه الجماعة؟ وهل تعدد الجماعات المعاصرة حاليا من هذه الفرق أو تدخل في هذه الفرق الضالة بتعددها وتفرقها واختلافاتها؟ وهل تجوز البيعة لواحدة أو لواحدة من هذه الجماعات المعاصرة بالسمع والطاعة وعدم مخالفة أمرها، نرجو الإيضاح مع ذكر الدليل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذا السؤال قد جاء بعض جوابه في السؤال السابق، لكن أريد أن أوضح هنا أمرا هاما. عندما يبين الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الأمة قد اختلفت على فرق، كلها في النار إلا واحدة، يعني يبين أن النجاة لفرقة واحدة، إذن يكون المطلوب من المسلم أن يبحث عن صفة الفرقة الناجية لينجو معها وبها، أم يبحث عن صفات الفرقة الضالة أولا وتطبيق الواقع عليها ليعرف شيئا عنها؟ الأول يبحث عن الفرقة الناجية لينجو بها ومعها، فإذا عرف ذلك وفهمه وعلمه فإنه عندها يفهم الأمور الأخرى. السؤال يقول: ما هي هذه الجماعة؟ والجواب بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. وبينه العلماء بتعريفهم أهل السنة والجماعة بأنهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، فمن كان على مثل ما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتقاد صحيح خال من البدع والخرافات وفهم صحيح لكتاب الله فهو داخل في الفرقة الناجية. فالفرقة الناجية تعرف بصفتها لأهل السنة والجماعة، وهذه صفتها ما عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما القول بأن الجماعات القائمة حاليا هل تدخل في هذه الفرق أو لا تدخل، إن كان المقصود بهذه الجماعات الجماعات المسماة تسميات إدارية فهي لا تدخل في هذه الفرق إجمالا، وإن كان المقصود الشيعة أو الرافضة أو بعض الفرق الموجودة الآن في العالم الإسلامي وغير الإسلامي فبعضها يدخل كما بينه العلماء في كتبهم، وللسائل أن يقرأ في ذلك كتاب الفرق بين الفرق للحافظ البغدادي أو نحوه من الكتب التي تكلمت عن هذا التفصيل. السؤال: هل تجوز البيعة لواحدة من هذه الجماعات المعاصرة بالسمع والطاعة وعدم مخالفة أميرها؟ هذا السؤال لا محل له من الإعراب. لماذا؟ لأن البيعة في الإسلام لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لحاكم ذي سلطان، لم تعرف البيعة إلا بهذا، إما أن يكون وقع بها الإجماع أو تغلب بها سلطان أو كما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما البيعة الخالية من السلطان أو الخالية من الإجماع أو الإجماع والسلطان معا فهذه لا أعلم لها دليلا في شرع الله، فإن كان فيها دليل فإني لا أعرفه، وإن لم يكن فهذا الذي أعلمه والله أعلم.
أحد الإخوة يسأل يقول: هل يجوز التوسل بالأنبياء حيث ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم فاطمة بنت أسد بحق نبيك وجميع أنبيائك؟ ده الشيخ صفوت نور الدين.
حديث السؤال بالحق ضعيف، هذا أولا. التوسل بالأنبياء بطاعتهم وحبهم هذه قربة إلى الله عز وجل، التوسل بها جهل. التوسل بالأنبياء بطاعتهم وحبهم هذه قربة يجوز التوسل بها كسائر الأعمال الصالحة. أن تتوسل بحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما توصل صاحب الغار صاحب الغار بالأعمال الصالحة. أما التوسل بذواتهم فهذا هو الذي يقصده أهل البدع فهذا هو الذي لم يرد عنه الدليل. وإلا الحديث الصحيح الموجود في صحيح البخاري في توسل عمر بن الخطاب بالعباس ينقض ذلك نقطا واضحا. فلو كان التوسل بالجواب لما كان لعمر بن الخطاب ان يترك بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحضر الخلق فاسدة ثم يتوسل برجل من أمته كالعباس. وضع الحمد لله والحمد لله. لو أن التوسل بالزواج جائز لما جاز لعمر بن الخطاب ولما كان لعمر بن الخطاب أن يترك بنت النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحضر الخلق فاسدة ثم يترسل بواحدة من أمته وهو العباس. وإنما كان التوسل هنا أي الدعاء لهم والشفاعة في قولهم أن يدعوا لهم بالصفية. يعني مثلا أن يقول الرجل اللهم بحق نبيك افعل لي كذا، أو اللهم بحق الحسين أو بحق فلان، أو اللهم بفلان افعل كذا، هذا التوسل الممنوع، هذا التوسل المبتدع. أما أن تأتي إلى رجل تأنس في الصلاة فتطلب منه أن يدعو لك في هذا الأمر، أن يدعو لك في أمرك، هذا توسل جائز ومباح. كما هو معمول به في الاستسقاء دائما ان رجل يصلي بالناس ويدعو ويؤمنون على دعائه، هذا توسل مسموع، سلمه النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه المسلمون من بعده. التوسل بعد ذلك بالاعمال الصالحه اي بحب النبي صلى الله عليه وسلم، ان تقول اللهم بحبي لنبيك فرج عني كربي، اللهم باقتدائي بسنته فرج عني كربي، سدد عن ذنبي، هذا عمل صالح بتتوسل به. كما توسل اصحاب الاعمال الصالحه وقال كل واحد منهم عمل عملا صالحا، فحب النبي صلى الله عليه وسلم من اعلى الاعمال الصالحه وطاعته والاقتداء به هو راس العمل الصالح. هذا
المعنى. سائل يقول هذا السؤال موجه لفضيله الشيخ صفوت صوتي. يقول الله سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون الآية. والسؤال متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا وظلما وفسقا، ومن هم المقصودون بالحكم هنا؟ هل هم الحكام أي الأمراء أم القضاة؟ وماذا يفعل المسلم مع هؤلاء وهؤلاء حتى يؤدي ما عليه لربه ولا يأثم بسبب ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون، إن كان الذي يحكم بغير ما أنزل الله يفعل ذلك جحودا لما أنزل الله أو تفضيلا لغير شرع الله على شرع الله، يقول إن هذا القانون أفضل من شرع الله أو يجحد شرع الله مع علمه به وإقامة الحجة عليه، فهو الكافر المقصود في اللفظ الأول جحودا أو تفضيلا لغير شرع الله على شرع الله، وهذا لا بد من قيام الدليل عليه على انه جحد او فضل. يعني لا نقول نحن انه جحد او انه فضل، ولكن ينبغي ان تقام بينه واضحه لا لبس في الحق معها على جحوده او تفضيله غير شرع الله على شرع الله. واما ان كان دون ذلك كان يحكم بغير ما انزل الله مع اعتقاده بان شرع الله افضل فهو دون هذه الدرجه الاولى المذكوره، وهي درجة الفسق والظلم قريب منها أو الفسق قريب من الظلم. هذا أحد وجهي التفسير في الآية أو في الآيات. والوجه الثاني أن هذا الكفر
المنصوص عليه كما ذكر ابن كثير وغيره من اهل التفسير انه كفر دون كفر، يعني كفرا لا يخرج من المله الا اذا كان مقيدا بما ذكر. فالايه تحتمل اللفظين والتقييد ياتي من خارج بينه اخرى. هذا فيما يتعلق بتفسير هذه الالفاظ الثلاثه، فيما اعلم والله اعلم. اما قول السائل من المقصودون بالحكم هنا، الحكام اي الامراء ام القضاه، فالجواب ان لفظ من تستخدم في اللغه لتدل على العموم، من تدل على العموم، يدخل تحتها كل من كانت هذه صفته ولو كان رب الاسره، لان رب الاسره ممكن ان يحكم بغير ما انزل الله في بيته، كان يأمر أولاده بمعصية الله أو ينهاهم عن طاعته كما في قوله أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. فإن كان رب الأسرة حاكما في بيته بغير ما أنزل الله، أو مدير المكتب حاكما في عمله بغير ما أنزل الله، فكل من يدخل تحت هذه الصيغة من صيغ العموم، لأنها صيغة صفة وليست صيغة اسم، فهو داخل في المعنى المراد في الآيات على الوجهين المذكورين الذين أشرنا إليهما آنفا. وماذا يفعل المسلم مع هؤلاء وهؤلاء حتى يؤدي ما عليه لربه ولا يأتم ولا يأتم بسبب ذلك؟ الواجب على المسلم أن يحكم بما أنزل الله أولا في نفسه، ثانيا في علاقته بغيره، ثالثا في علاقته مع ربه. يعني كل وجه من وجوه الدين او الدنيا يحكم فيه المسلم بما انزل الله، سواء كان هذا الحكم على النفس او على من يعول او على من يراس او يترأس، وهكذا كل واحد يدخل تحت هذه الايه بوجه من وجوه فهمها على حسب منزلته التي ارادها الله سبحانه وتعالى له، والله اعلم.
اخ يسال هذا السؤال للشيخ صالح نور الدين، كيف نعامل الجار القبطي حسب تعاليم الإسلام، وهل يلقي عليه السلام أم لا، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاملهم؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الجار القبطي، أولا كلمة القبطي هنا مفروض من قال الجار المسلم، لأن القبطي هنا اسم البلد، اسم البلد القبطي، أحفادهم أهل مصر القدماء، فكان ذلك معروفا باسم الأحفاد قبل الإسلام. ابن كثير مثلا في كتابه البداية والنهاية يقول ونزل الإسرائيليون بحلي الأحفاد مع موسى، فطبعا معلوم ان موسى كان قبل عيسى، فكانوا يسمون اهل مصر الاحبار. اما معامله الجار القبطي حسب تعاليم الاسلام فهي الا تظلمه حقا، الا تظلمه حقا هو له، فان كان في امر السلام فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تلجئه الى مضايق الطريق، فإن لم تستطع ذلك وتعين عليك أن تبدأه فقد أجاز كثير من العلماء أن تبدأه بالسلام. وإذا شككت في لفظه السلام فإنك تقول وعليكم، ولا تقول عليكم السلام، لفظ السلام الذي يلقيه مشكوك فيه تقول عليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى عليه رجل من اليهود فقال السلام عليكم، قالت عائشة بل عليكم الصام والموت إخوة القرية والخنازير، فقال صلى الله عليه وسلم نهي عائشة إن الله لا يحب الفاحش البذيء، ولكن قولي وعليكم فإن الله يستجيب لنا فيهم ولا يستجيب لهم فيهم. هذا والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. السؤال الآن في الفقه لفضيلة الشيخ صفوة شافعي، السائل يقول ما هو الطلاق البدعي وما هو الطلاق السني؟ وتعلق بهذا الأمر رجل يقول رجل طلق امرأته مرتان ثم قال بعد ذلك لو دخلت دخلت عليك وأنت نائمة فأنت طالق، ودخل عليها بعد ذلك فوجدها نائمة، فما الحكم في ذلك؟
والصلاة والسلام على رسول الله وبركاته. فالمرأة التي تحيض لها أحد ثلاث صور: إما أن تكون حائضا، وإما أن تكون طاهرا. وهي في طهرها إما أن تكون طاهرا بغير أن يجامعها زوجها، وإما أن تكون طاهرا وقد جامعها زوجها. فهذه صور ثلاث. الصورة الأولى أن يطلق الرجل زوجته وهي حائض، فهذا يقال له طلاق بدعي محرم، طلاق بدعي محرم. الصورة الثانية أن يطلق الرجل زوجته وهي طاهر وقد جامعها في هذا الطهر الذي بين الحيضتين، فهذا أيضا يقال له طلاق بدعي وهو محرم. الصورة الثالثة أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه، طهر الذي بين الحيضتين ولم يجامعها فيه، فهذا طلاق سني جائز غير محرم. فالفرق أن البدع يقع في الحيض أو في طهر مسها فيه، والسني يقع في طهر لم يمسها فيه. الطلاق البدعي محرم ويقع يعني محسوب، والطلاق السني جائز ويقع يعني محسوب. فالطلاقان يختلفان في الوقوع والعدد، ويختلفان في أن البدعي محرم يأثم فاعله، والسني غير محرم بل هو جائز عند الحاجة إليه. السؤال الثاني: يقول رجل طلق امرأته مرتان ثم قال بعد ذلك لو دخلت عليك وأنت نائمة فأنت طالق، فدخل عليها فوجدها نائمة، أقول هذا الرجل مستهزئ، يستهزئ بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلق طلاقه على شرط فيما لا تملكه زوجته ولا تطيق. اشترط عليها ألا تنام عند دخوله دائما، وقد يغلبها النوم وقد تنام من تعب أو نحوه، فهذا استهزاء بكتاب الله واستخدام للطلاق في غير موضعه. هذا الطلاق يسميه العلماء الطلاق المعلق، يعني مقيد أو معلق على شرط. الحكم فيه أنه مختلف فيه بين أهل العلم، بعضهم يقول إن المعلق يقع بوقوع شرطه، والبعض الآخر يقول إنه لا يقع بوقوع شرطه. لكن الراجح هنا أنه إن كان الذي فعل هذا عالما بالحكم وبأن هذا طلاق فهو واقع جزاء استهزائه، وأما إن كان قد قال ذلك جاهلا بالحكم أو جاهلا في نفسه بعلوم الدين وأحكامه، فهذا قد يكون غير جائز، وعليه أن يعرض مسألته بنفسه على غيره ولا يوكل في عرضها أحدا، والله أعلم.
فضيلة الشيخ صفت نور الدين تعلق بهذا الأمر أيضا سؤال: ما حكم الصلاة المساجد التي بها قبور وصير حولها جدل كبير في صحة الصلاة، صحة الصلاة فيها، فما حكمها وما ملا صحتها؟ نرجو الإيضاح في ذلك.
في الفترة الأولى من حوالي 30 سنة تقريبا نشرت في ليلة الأزهر، جاءت روايات الأزهر أنه لا يجتمع في دين الله صبر ونصر، لا يجتمع في دين الله صبر ونصر، ويغير أيهما أحسن. يعني كان القدر هو القديم بهذا القدر ويزال ما بني عليه من المسجد، فإن كان المسجد هو القديم والقبر دخل عليه فيزال القبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في القبور أو عن اتخاذ القبور مساجد، وكان ذلك قبل وفاته بأيام، وهو في مرض موته قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم المساجد، اني انهاكم عن ذلك. والساجد احد المتخذين مسجدا، الساجد احد المتخذين هذا المكان مسجدا. ولذلك يقول ابن تيميه في هذه المساله: لا يصلى في هذه المساجد فردا ولا نفسا.
ايضا بالنسبه للتصوير الفوتوغرافي، سائل يسال: كثر في عصرنا هذا التصوير الفوتوغرافي واصبح عاره لبعض الناس حتى دخل المساجد في الافراح وفي غيرها. السائل يسال: ما السائل يسأل شخص أحد من الدين إن شاء الله، هذا المكمل للسؤال إن شاء الله. السائل يسأل: ما حكم الصور الفوتوغرافية، وهل وجود الصور الفوتوغرافية في البيوت أو في المساجد يمنع دخول الملائكة مهما كان أهل البيت أو المسجد يقيمون الصلاة ويقرؤون القرآن؟ أفتونا في ذلك جزاكم الله خيرا.
أمر التصوير فيه نهي شديد ووعيد شديد، والأمر الاتفاق بين علماء المسلمين على أنه يحرم من التصوير التعليق والتجسيد، التعليق والتجسيد، يعني أن تكون الصورة معلقة أو أن تكون الصورة مجسدة. هذا يعني متفق على النهي عنه. الصورة إن كانت في مال موجود، في مال موجود يعني في شيء يقوم بماله، اشتريت مثلا مجلة واحدة وفيها صورة، فلا أمكن الصورة إلى موضع التكريم، موضع جهنم تبهنش إلى موضع التكريم، يعني موضع لموضع فيه. ولكن لا يجوز أن أجلب الصورة من أجل الانتهاء. صورة في بساط، وشفت البساط أمامي واشتريت علشان فيه الصورة لنبسط وجهت عليه بالأقدام، لا يجلب، لا تجلب الصورة بقصد الانتهاء. فإن وجدت إيمان عندي كسرت انتقل نقل من موضع التكريم إلى موضع الانتهاء. وأدلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى بيته فوجد السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قد سفرت سهوا لها بكرام فيه صور، بستارة فيها صور، أمرها أن تنزع السر. وفي رواية أن جبريل امتنع عن الدخول، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه سأل، قال: إن في البيت سترا فيه صور، وأمره أن يجعله بساطا أو أن يتخذ منه وسادا، يجعله وسادا. فشق الستر وجعل منه وسادتين. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة بعد ذلك رآها وقد اشترت له وسادة فيها صورة، فلما دخل تعالت تقول: أتيت إلى الله وأستغفره يا رسول الله مما صنعت، ماذا صنعت؟ فقال: إن الملائكة لا ما هذه؟ قالت: اشتريتها لك لتلتفق عليها، موضع كان لتلتفق عليها. فقال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. إذا الشيء اللي موجود في المال أنا ما جلبته، ولكن جلب عن جنة الوعي تلقائيا، جلب تلقائيا مع شيء آخر، ما جلبت لك أجلبه ينقل من موضع التكريم إلى موضع الانتهاء. ولا يجوز أن يشترى ابتداء من أجل الانتهاء، ما يجوز ابتداء من أجل أن انتهي ويكون هذا الانتهاء. هذا الموضوع.
سؤال أو سؤال الساعة لفضيلة الشيخ محمد صفوت الشافعي. ساعة سمعنا جدلا كثيرا في هذه الأيام حول النقاب، حتى سمعنا من يقول ويزعم بأنه بدعة معاصرة، وعلمنا أنكم دعيتم للحوار في مجلة اللواء الإسلامي للمشاركة بالإبداء أو الإدلاء في هذا الموضوع وفي هذه المسألة، فنرجو من فضيلتكم إلقاء الضوء على ذلك مع ذكر الدليل، وهل هو سنة أم واجب، وما يجب على الفتاة وما يجب على المسؤول في ذلك الأمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأمر النقاب ليس أمرا يحتاج إلى كثير بيان، لأنه أمر ثابت مقرر في الشرع. وأستطيع أن أقول أن الذي ينكر وجود النقاب أصلا في الشرع أحد رجلين، إما جاهل وإما مغرض متجاهل. الدليل على ذلك أن جميع كتب الفقه بلا استثناء قد ذكرت النقاب عند الكلام عن محظورات الإحرام. ما من كتاب مطول أو مختصر إلا يتحرك بذكر النقاب عند بيان ما يحرم على المرأة أن تلبسه وهي محرمة. فهذا دليل أوضح من أن يحتاج إلى بيان. إذا فتحت أي كتاب ستجد هذا موجودا. الأمر الآخر أن الأدلة من السنة من الوفرة، بحيث لا يستطيع أحد أن ينكرها في الدلالة على مشروعية النقاب وفي الدلالة على استحبابه، بل وفي الدلالة على وجوبه عند طائفة من أهل العلم. يعني مشروعية النقاب إجماع، واستحباب النقاب وكونه فضيلة إجماع، لم يختلف فيه أحد من أهل العلم، وكونه واجبا محل خلاف بينهم، والراجح فيما أعلم أنه واجب. أما الأدلة فأذكر طرفا منها. الدليل الأول ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب جزاء السيد في باب ما يلبسه المحرم أو باب ما يتطيب به المحرم والمحرمة، قال: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. وروى هذا الحديث أحمد في مسنده والترمذي في سننه وأبو داود في سننه والنسائي في سننه والحاكم في مستدركه ومالك في موطئه. الدليل الثاني في تفسير سورة النور في صحيح البخاري باب قوله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال البخاري في حديث، قال ابن حجر في حديث عائشة الوارد في هذا الباب في قول عائشة رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزل قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قمنا إلى مرقهن فشخطنها فاختمرن بها. قال الحافظ في فتح الباب: قوله فاختمرن بها أي فغطينا وجوههن. وقال البدر العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري: قوله فاختمرن بها أي فغطينا وجوههن. فهذا دليل آخر صحيح. الدليل الثالث ما رواه مالك في موطئه عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نكمل وجوهنا ونحن محرمات، يعني نذكرها عن الرجال ونحن محرمات، ومعنا أسماء بنت أبي بكر الصديق. الأدلة أكثر من أن تحصر في بيان مشروعية النقاب، منها ما هو موجود في كتب التفسير، ومنها ما هو موجود في جميع كتب الفقه في باب تنتقب المرأة، ومنها موجود في مواضع أخرى في كتاب العورة في الصلاة في كتب في شروط الصلاة في كتب الفقه جميعا تقريبا. كتب الحنابلة تذكر هذا، وكتب الأحناف وكتب الشافعية تبين هذا الأمر، وجميع المفسرين تقريبا يتعرضون لهذا الأمر عند الكلام عن تفسير سورة النور والكلام عن تفسير الآية 59 من سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وسوف تطبع بمشيئة الله رسالة في بيان حكم النقاب تصدر قريبا إن شاء الله وتصل السائلة وغيره والله أعلم.
متعلق بهذا الأمر سائلة أو أخت تسأل: هل يجوز للزوجة وضع المساحيق لزوجها في بيته لتزين له؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الزوجة يجوز لها أن تتزين لزوجها بكل شيء مما تتزين به المرأة بشرط ألا يكون هذا الشيء مغيرا للفطرة وللخلقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليه حتى لا تقع في أمر يخالف الشرع، وبشرط ألا تظهر بشيء من هذا أمام الرجال الأجانب أو في حضرته. فإذا توفر هذان الشرطان جاز المرأة أن تتزين لزوجها بما تتحبب به إليه، ويجوز للرجل أيضا أن يتجمل لزوجته على خلاف طبعا في زينة رجل المرأة بما يتحبب به إلى زوجته والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ صفوت نور الدين، أحد الشباب يسأل: ما السبيل إلى القضاء على وساوس الشيطان، وخاصة ما يقع من بعض الشباب فيما يسمى بالعادة السرية وضعف الشباب أمام حيل الشيطان ووساوسه، ثم يتوب الشاب ولكن شيطان يوسوس ويزين فيعود لممارستها بعد التوبة، فما هي نصيحتكم لأمثال هؤلاء الشباب الذين يقعون أسراء للشياطين ووساوسهم؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أن الشيطان لم يحصل على أجله، فهو دائم الوسوسة للناس. من أجل ذلك ينبغي أن يكون له على نفسه، فمن فضل الله عز وجل أن جعل لمن يأكل، لكن هناك أيام تعين المسلم وتسلطه ضد الشيطان وتكسبه القوة عليه، بحيث يصبح الشيطان أمام الإنسان شديد الضعف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب أنه إذا اختار حجا صار الشيطان في حج الآخر، يعني مجرد طريق بن حجون يمشي في الشيطان. فأذكر أمور تعين المسلم على ذلك. الأمر الأول يا إخواني، وهذا جدير بالتدبر، ترك رؤية العمل ورؤية ووضوح رؤية الدم. يعني ايه ترك رؤية العمل؟ يعني انا مثلا النهارده صليت الفجر في جماعة، الجماعة الأولى في المسجد، فلا يعتبر ما شاء الله يعني فرج كبير درجة عبر رميس الكبير، شهدت الفجر في جماعة وشهدت العشاء في جماعة في الجماعة الأولى، فبدأت أطبق على نفسي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة وصلى الصبح في جماعة كأنه محرم الليل، بين الظهر في صلاة الفجر والصبح في يوم الليل. وبدأت آخذ الوعود هذه وأطبقها على نفسي كأن أنا حصلت على هذه الحسنات كلها. ما شاء الله بصوتي جميل، وحاجة عظمة خالص بأصلي الفرج في الجماعة الأولى، وإذا أفعل وأفعل وأفعل هيئتني كأني كل الحسنات متعجبة. طيب الصيام يوم ما نمشي ما دام الدنيا هتعمل الصيام يوم، فيدخل علي الشيطان من باب برؤية العبد، من باب برؤية العبد. لكن أن ترى فضل الله عليك في العبد، بمعنى أن ترى أن الله حرم أكوام جلسوا على المقاهي من التوفيق وجعلك أنت تخرج إلى المساجد. فضل الله عليك، ترى فضل الله عليك في العمل، فترى أن الله لما وفقك إلى ذلك صار عليك واجب الشكر له، فتتواضع وتحمي رأسك لله خضوعا لفضله هذا الذي ميزك به، فترى فضل الله عليك في العمل. عندئذ العبد الذي يرى فضل الله عز وجل عليه في العمل مش يرى دون كل الحسنات بتاعه العالي، ولكن حيرى انه تقصير لم ادرك تكبيره الاحلام معه، تهاون وسرق الشيطان مني اجزاء من صلاتي فغفلت عما يقرا الامام، غفلت عن التدبر في التسبيح، غفلت عن كذا، غفلت عن كذا، اعذب ذنوبي. لذلك تصل الاستغفار في ابوء بنعمتك علي وابوء بذنبي، اعترف بنعمتك علي ومن نعمه ان جعلني اصلي في الجماعه الاولى، ان جعلني ان وفقني الى الصوم، ان وفقني الى قول الحق، ان وفقني الى طلب العلم، هذه من نعم الله عز وجل تعطى مني الشكر. وابوء بذنبي يعني اعترف بذنبي، اعترف بذنوبي، وبعترف بنعم الله عز وجل علي، وبعترف بذنبي. لكن العبد عايز يعترف بايه؟ بما له من حسنات، بما له من اكوان حسنات، مع ان كل النصوص التي تعد بالثواب على الاعمال نصوص مشروطه، لان الله عز وجل يقدر الاعمال بشروطها، وانت لا تدري هل وصلت هذه الشروط ام لا تدري. اذا كل مهمتك بفرط من عمل القبول. الامر الثاني في الامور المعينه على هجران المعاصي الرفقه الصالحه. يعني انظر عندما ترافق اقوام لا يصلون فتتركهم انت جالسين على المنحى وتصلي وتتوهم انت ليش ملك تستدبر
التقسيط بمبلغ كذا، وهل البيع بالتقسيط جائز وليس فيه شبهة؟ نرجو الإجابة على هذا السؤال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فأما البيع بالتقسيط فهو جائز ذاكرا في عموم قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، ولم يرد في الشرع دليل على تقييده أو تحريمه، وإنما هو بيع بالأجل جائز في عموم أدلة الشرع ولا شيء ينهى عنه أو يقيده، إلا أن يكون التقييد من خارج، كأن تكون السلعة نفسها محرمة أو شيئا من هذا، فإن هذا يمنع لا لأجل التقسيط وإنما لأجل علة أخرى قد ترد على عقد البيع. الله أعلم.
طب في أخ يسأل بيقول: لو كان التقسيط الفايدة فيه أكثر من فايدة الربا،
السؤال يتعلق بالربح، هل هناك قيد في الشرع على الربح؟ الجواب: ليس هناك قيد عددي في الشرع على الربح الذي يربحه البائع، إلا القيود العامة كمنع الاستغلال والاحتكار، لأن المحتكر خاطئ كما ورد في حديث وفي حديث آخر أنه ملعون. فالذي يحتكر أقوات المسلمين أو يستغل حاجتهم أو يغرر بهم لجهلهم بشيء في المبيع، فهذا لا يجوز للتاجر أو البائع أن يزيد في الربح عن العرف لأجل الاستغلال أو الاحتكار. أما أصل الربح فليس في الشرع شيء يقيده، بل الشرع قد جاء بأدلة تدل على أن الربح قد يصل إلى 100%. الصحابي الذي أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري له شاة، فاشترى شاة فباعها بدينارين، اشتراها ثم باعها بدينارين بيعا حلالا صحيحا، ثم اشترى للرسول صلى الله عليه وسلم شاة بدينار وعاد له بدينار آخر هو الربح، يعني قيمة الشاة، فقال له: من أين لك هذا الدينار؟ فقال له: فعلت كذا وكذا، وقص عليه الأمر، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يبارك له في بيعه وشرائه أو في تجارته. يقول الراوي: فما كان يبيع شيئا
إلا ربح فيه حتى إنه لو باع التراب لربح فيه ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال واضح، يقول إن نقدا بكذا يعني أقل نفس السلعة، وأجلا أو تقسيطا بكذا يعني بسعر أعلى على نفس السلعة ليس على السلعة أخرى، فهذا جائز، هذا لا يدخل في بيعين في بيعة إلا أن يفترقا قبل أن يتفقا، فهذا منهي عنه. يعني لما يقول هذه السلعة بمئة نقدا وبمئة وعشرين أجلا، فيأخذ السلعة ويقول له غدا إما أن آتي لك بمئة أو أخبرك بأنها بمئة وعشرين، فهذا يدخل في البيعتين في بيعة المنهي عنه الراجح من أقوال أهل العلم. لكن ينبغي أن يتم عقد البيع على وجه من وجوب البيع، إما أن يكون نقدا وإما أن يكون أجلا، والله أعلم.
هذا السؤال من موضوع البيع والربح وخلافه، سأل مثلا في هذا الموضوع ما حكم فوائد البنوك التي يأخذها هذه البنوك الربوية، هل هي حلال أو جائزة أم حرام؟ وأيضا يسأل نفس السائل، تمرد لنا أسئلة كثيرة مجمعة في الواحد، حكم التأمين لدى شركات التأمين وحكم شهادات الاستثمار لدى البنوك. نرجو من فضيلة الشيخ صفوت الشاذ في إتمام هذا الموضوع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأما السؤال المتعلق بالبنوك فمعلوم أن هذه الفوائد وإن سماها الناس فوائد إلا أنها ربا صريح حرام بنص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يختلف في ذلك أحد من أهل العلم، سواء كانت القيمة الفائدة كل ثلاثة شهور أو كل ثلاثة سنين أو أكثر أو أقل، ما دام أن الربح سابق التحديد فهذا دليل على أنه محرم. الربح المباح هو الربح الذي يكون بنسبة معلومة سواء كان بخسارة أو بربح، يعني لا بد أن ينصر أن يدخل كما يقول أهل الاقتصاد عنصر المخاطرة في المشاركات بجميع أنواعها. المستثمر لا بد أن يدخل عنده عنصر المخاطرة، بمعنى أنه يكون قادم في مال هذا الذي استثمره للربح أو الخسارة. أما الخسارة على الربح فقط فهذه الصورة الربوية المعلومة. حكم شهادات الاستثمار هي نوع من أنواع الربا في صورة أخرى، فجميع شهادات الاستثمار ألف وباء وجيم ودال وهاء ونون إلى آخره كلها حرام، ليس فيها شيء مباح. حكم التأمين، التأمين بجميع صوره الموجودة حاليا حرام، فلا يحل لأحد أن يدخل فيه اختيارا، لكن الذي يضطر إليه كما يكتب على الكشف فلان الفلاني للتأمين الإجباري على السيارات، فهذا نوع اضطرار لمن لا يقدر على التخلص منه، فيدخله هو الإثم على فاعله الذي رضيه لا على فاعله الذي اضطر إليه وهو منه بريء. لكن جميع صور التأمين محرمة، والأدلة في ذلك ذكرها أهل العلم في كتبهم، والله أعلم.
متعلق أحد الإخوة سأل أرسل متعلق موضوع قائل المفتي قال المؤمنين في خطة الثقافة أن البنوك أقل ما يقال فيه أنها شبهة فقط، فهل هذا صحيح؟ نرجو إبلاء الجليل في هذه المسألة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذا الجواب جواب صحيح، لأن يقول أقل ما يقال فيها أنها شبهة، إذا بعد هذا القليل في أشياء أخرى، فالشبهة أمر من الأمور التي أمر المسلم باجتنابها، قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وهذا بالمفهوم أنه من لم يتق الشبهات فإنه لم يستبرئ لا لدينه ولا لعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فيمكن أن يقال أقل ما يقال فيها أنها وقوع في الحرام الذي هو شبهة، هذا الله أعلم.
سائل ألح علينا في هذا السؤال لأنه من أخت سائلة ويقول أنها تنتظر الإجابة، نعرضه على فضيلة الشيخ صفوت نور الدين. تسأل السائلة ما حكم زواج النساء للقبور؟
الحديث النهي عن بعض اللفظ ورد غير المتحدثين عليه من قبل الصرف، كان بعض العلم ضعفوه، الا ان المقصود به الزوارات بمعنى كثيرات الزياره. فالمراه تنهى عن كثره الزياره للحدود. الواقع المشاهد اليوم ان الرجال لا يزورون القبور والنساء يعتدن زياره القبور، وانما يحدثون باشياء ممنوعه كلها. فكل ما يزور النساء به القبور اليوم هو الامور الممنوعه باقامه البدع والضلالات، انما يكون زياره القبور للعظه والاعتبار. فهذا ينبغي على الرجال ان يزوروه، وان ألحت المرأة في زيارتها فيجوز على أن لا يكون ذلك مكررا في الابتكار.
فضيلة الشيخ صفوة الشواتفي، أحد الشباب يسأل: ذكرتم فضيلتكم بأن أول ما يبدأ به الطالب أو الشاب طلب العلم، علم التوحيد، فما هي الكتب التي يجب أن يبدأ بها في هذا العلم، ثم بعد الانتهاء من دراستها ماذا يكون بعده من كتب الفقه والسيرة؟ ونرجو ترشيح بعض الكتب للشباب المسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الجواب أن أول ما يبدأ به طالب العلم بالنسبة لعلم التوحيد يمكنه أن يقرأ في كتاب عقيدة المؤمن للشيخ أبي بكر الجزائري، أو كتاب الإيمان للدكتور محمد نعيم ياسين، أو كتاب العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، أو كتاب فتح المزيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ورحمهم جميعا. هذا بالنسبة للكتب التي تتعلق بالتوحيد على وجه الإجمال. بالنسبة لما يكون بعده من العلم، فلا يجب أن يفهم من هذا الكلام الذي يقرأ في كتاب من كتب التوحيد أنه يقتصر عليه إلى أن يتم، فهذا غير صحيح. وإنما يقال كما قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، إنه يجب على كل مسلم أن يتعلم ما يحتاج إليه من أمر دينه احتياج ضرورة، بمعنى أنه إذا بلغ سن التكليف أصبح بالغا عاقلا، فإنه يجب عليه أن يتعلم ما يصحح به صلاته من طهارة ووضوء وغسل أو تيمم، وما يتعلق بالصلاة من شروط ومفصلات وأركان وواجبات وسنن. فإذا أدركه شهر رمضان وهو بالغ عاقل مكلف، فإنه يجب عليه أن يتعلم ما يصح به صومه وما يبطله، وما يستحبه وما يكرهه في صومه. فإذا كان عنده مال فإنه أوزار، فإنه يجب عليه أن يتعلم ما يجب عليه في هذا المال من زكاة وأيضا في زرعه. فإذا كان عنده مال زائد عن حاجته الضرورية، فإنه يجب عليه أن يحج، وقبلها يجب عليه أن يتعلم ما يصح به الحج من أركان وواجبات وشروط وسنن. كذلك يجب عليه أن يتعلم إذا أراد أن يتزوج كيف يكون الزواج الصحيح وما هي أركانه وشروطه. فإذا أراد أن يطلق أيضا يجب عليه أن يتعلم أحكام الطلاق، وهكذا يتعلم ما يقوم به أمر دينه. فهذا فرض عين على كل مسلم، كل بحسب حاجته إلى هذا العلم. الكتب الأخرى في الفقه في منهاج المسلم من الكتب المختصرة، وفي فقه السنة، وفي نهج طالب الشوكاني، وكتب أخرى كثيرة معلومة وموجودة في المكتبات في بقية العلوم الأخرى. هذا الله أعلم.
السؤال الآن لفضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين، سألني أسأل: سار كلام كثير حول الجماعات الإسلامية المعاصرة، وأرجو من فضيلتكم إلقاء الضوء على مفهوم الجماعة الإسلامية مع توضيح، أو مفهوم الجماعات الإسلامية مع توضيح لماذا قامت وما معنى الانتماء لهذه الجماعة. ويسأل السائل يقول: نسمع من دعاة أنصار السنة كثيرا ما دعوا التوحيد وعبارة أصحاب القبور والتحذير من البدع، فما هو دور أنصار السنة تحقيق الخلافة وإقامة المجتمع المسلم والجهاد لنصرة المسلمين، أليس من الأولى ترك هذه الأمور والمسائل الفرعية وتجميع المسلمين أولا من صوفية وسلفية وشيعة وأهل سنة، ثم بعد ذلك تصحح العقائد وتقام السنة حتى نتمكن جميعا من مواجهة أعداء الإسلام؟ وما رأيكم أو ماذا ترون من سبيل لتوحيد العمل أو توحيد الجماعات الإسلامية على الطريق المستقيم كما يرضى الله رب العالمين؟ مع ذكر الدليل.
أهم الابتداء أن يكون هذا السؤال الذي لا يترك في جاره ويلتفيه النور، هذا السؤال بدع، ثم لا يزال يتكرر هذا السؤال. أهم أن يفهم الأمر فيه، لأنه مسألة فيه مسألة بسيطة جدا ويسيرة. في الجماعة الإسلامية تنقسم إلى قسمين، جماعة دعوة وجماعة تمثيل. جماعة دعوة وجماعة تمثيل. جماعة التمثيل لا يجوز لها التعدد، لا يجوز لأحد أن يعدد جماعات التمثيل في المسلمين، يعني جماعة التمثيل بإمام الممكن الذي يجيش الجيوش ويصير الجن، هذه الجماعة واحدة لا يجوز فيها التعدد. أما جماعات الدعوة فهي جائزة التعدد، بل قد تبلغ الأمر إلى حد وجود التعدد لو كانت كل جماعة منها حتتخصص في أمر بعيد. فتصور معي أن كلية الشريعة وكلية أصول الدين وكلية اللغة العربية كلها جماعات بتهتم بأمر بعينه من العلوم الشرعية أو العلوم القادمة لدين الشرعية. هنا التعدد ضروري ضروري. إذا لم تستطع الجماعات الحسبة الرسمية يعني المحتسب المكلف، يعني جزء خبره محتسبين مكلفين بس الأوقاف والأجهر محتسبين مكلفين، إذا لم يستطيع أن يقوم بواجب الدعوة وجب على المسلمين على كل قادر أن ينضم جماعات تقوم بأمر هذه الدعوة، تقوم بأمر هذه الدعوة. وهنا الجماعات يعني جماعات دعوة وليست جماعات تنكيل، بتعرف الناس لأمر هذا الدين، بتأمر بالمعروف بتنهى عن المنكر، ولا تكون بذلك إلا بالأمور التي لا تتعارض مع جماعة التنكيل، لا تتعارض مع الجماعة الممكنة، بحيث لا تصبح خارجة على الجماعة الممكنة في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع الأصل في هذه الجماعات فقال فيما رواه مسلم عن سبيل الجارية رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فهذه الجماعات الموجودة على الساحل للتدعو للإسلام جماعات دعوة تشبه تماما ما أسسه أئمة كرام علماء الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد وليس بن سعد من مدار للدعوة. فإن سميتها جماعات دعوة إن سميتها مدارس دعوة فهذا هو الاسم الصحيح لها، لكن كلمة جماعة بتختلط في أذهان الناس كثيرا بكلمة جماعة التمكين، وهذا هو الذي لا يجوز، بشرط أن جماعات الدعوة هذه تكون متقيدة بما عليه أهل السنة والجماعة. والحقيقة يا إخواني
ان جسد الاسلام الكبير لا تستطيع جماعة واحدة من هذه الجماعات ان تقوم به، فينبغي على هذه الجماعات ان تتعاون في بيان وتفهيم وتعريف الناس بامر هذا الدين، خاصة وان الهجر الطويل اللي مضت عليه سنوات طويلة بل قرون بامر الاسلام مطلوب جهاد طويل في امر الدعوة حتى يعود. لكن الشيطان بوسائله استقل عن الدعوة والنصيحة، حتى اذا دعت امر الدعوة جاء الوسوس الى الذين الى احفاد من ضيعوا امر الدعوة وقال هؤلاء تفلقوا قوموا عليهم، فنقلهم من بدعة من معصية الى بدعة. هذا لهم
نعم بس انصار السنة يعني انها لا تقتصر الى توحيد والبدع وموضوع جماعة انصار السنة.
اصل الموضوع معنى الانتماء والصيغ هنا في المسجد، يعني هنا ننتمي لجماعة، هل ننتمي لها ولا ننتمي
شيء؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى امر ان تنفع من كل فرقة طائفة، الطائفة معناها فرقة ولا جماعة. فالنصر والدعوة التعاون، التعاون على الدين والتقوى، ولا التعاون على الاسم والعدوان، التعاون على امر الدعوة، التعاون ضروري ومطلوب. اذا ما كناش حتى نتعاون على امر الدعوة، هذه الجماعات صورة من صور التعاون على الدعوة. فالعمل الفردي دائم ضعيف، لكن العمل الجماعي المنظم عمل قوي، خاصة ان يكون مرتبط بالجهاد الشرعي. فقد يكون الانتماء الى هذه الجماعات الى حد الوجود، لكنه لا ينزل عن درجة النجاح، ما ينزلش ابدا عن درجة النجاح، لان امر من امور الدعوة. فانسان المجتمع الاسلامي ما زال بحاجة الى بد من اقامة هذه الجماعات والعمل.
السؤال الان اتصفت صوتي عن فرق الشيعة بايران، نريد من فضيلتكم ايضاحا لما عليه هذه الفرق، وخاصة انها تزعم بانها ثورة اسلامية، نرجو القاء الضوء على معتقداتهم وعن ما هم عليه من امور، وهل يجوز ان تسمى هذه ثورة اسلامية فعلا باسم الاسلام والمسلمية، ينبغي الوقوف بجانبها من عدم، نرجو ايضاح هذا الامر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فأريد أن أقول قبل أن أجيب بأن معظم الأسئلة التي عرضت اليوم أجمعت على أننا جميعا بحاجة إلى أن نتعلم، والحقيقة أن لو كان الجهد المبذول بمثل هذه المناقشات عن الجماعات وعن الفرق وعن هذه الأشياء وجهة بقدره وكميته ووقته الى التعلم لأفادنا خيرا كثيرا اكثر مما نحن فيه الان. يعني مثلا هذا السؤال تطبيق عملي، لو قامت هذه الثوره وكثير من المسلمين من اهل السنه في مصر وفي غيرها قد وقفوا على عقائد الشيعه قبل ان تكون ثوره، وعرفوا ما عليه الشيعه من اعتقادات ومن اراء في العقيدة وفي الفقه وفي غير ذلك، لكان كل هذه الأسئلة الموجودة ونحوها كثير كان يكفي ويغني بمجرد معرفة هذه العقيدة. السؤال الذي هنا يجب الآن أن كذا الشيعة في إيران، وطبعا هذا الجواب طويل جدا لازم أشير إليه إشارة، وقبل أن أشير أريد دائما أن نتعود على أن نرجع إلى الكتب الصحيحة التي تكلمت في مثل هذه الموضوعات لنقف على هذه الأشياء تفصيلا. الشيعة مجمل اعتقادها كالآتي: أولا بالنسبة للقرآن الكريم كما هو وارد في كتبهم يعتقدون أن القرآن محرف وأنه قد اسقطت منه صور وآيات. فمثال الصور يقولون ان سوره الاحزاب كانت اطول من سوره البقره،
وأن سورة ألم نشرح قد جاء فيها وجعلنا عليا صهرة فحذفها عثمان مكيدة في علي لأنه كان صهر آخر. فهذا بالنسبة للقرآن إجمالا. بالنسبة للسنة لا يعتقدون ولا يتخذون البخاري ومسلم وكتب السنة الصحيحة مصدرا للسنة عندهم، وإنما يضعون لهم مصادر أخرى. وعندهم أول كتب السنة كتاب يسمى الكافي، وكتاب الكافي بمنزلة البخاري عندنا. عناوين هذا الكتاب تدل على مضمونه وعلى معتقد أصحابه. يقولون باب ما جاء في أن الأئمة يعلمون الغيب، باب ما جاء في أن الأئمة يعلمون ما كان وما سيكون وما هو كان، باب ما جاء في أن الأئمة معصومون لا يخطئون، باب ما جاء في أن الأئمة يعلمون متى سيموتون. هذا الكلام ليس موجودا في كتبهم القديمة البالية المندثرة، وإنما موجود في كتبهم الموجودة الآن التي يتعاملون بها. أما اعتقادهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يعتقدون أن عائشة هي المقصورة في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ويعتقدون أنها هي المقصورة في قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لأنها هي المقصورة بهذه الآية يعني عدم التشبه بها. ويقولون إن أبا بكر وعمر صنمي قريش أو هما الجبت والطاغوت، ويجعلون يوم موت عمر عيدا من أعيادهم. فهذه أشياء كثيرة موجودة، ومن كتب الميسورة السهلة التي يمكن قراءتها في هذا الموضوع كتاب الخطوط العريضة للشيعة الاثنى عشرية فضلت المطبعة الاختلافية، وهو معروف الكتاب هذا كتاب صغير ويمكن أن يقرأه كل من أراد أن يقف عليه. وأيضا في مجلة التوحيد الشيخ صفر بيقول طبعا دعاية للمجلة أن الشيخ البشر موجود له مقالة في مجلة التوحيد نشرت بخصوص بيان عقيدة الشيعة، فهذه المقالة إذا ضمت إلى هذا الكتاب فإنها ستكون كافية بحول الله في بيان معتقدهم وفسادهم وضلالهم. هذا هو الله أعلم.
متعلق بهذا الأمر أخويا الملحن كان كثير من الشباب بيلوح بسؤاله، وهو هل يجوز الخروج على الحكام وقتلهم ومتى يجوز ذلك؟ الله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا الخروج على الحكام من عقيدة الخوارج وليس من عقيدة أهل السنة، لكن من عقيدة أهل السنة اعتزال الفتن بجميع أنواعها، يعني لا تخرج ابتداء وإذا وجدت خارجا فإنك لا تعين، لا تخرج ابتداء وإذا وجدت خارجا على حاكم فإنك لا تعين. وتفريعا على هذا فإن جميع الصور الموجودة الآن الحماسية اللي منها مظاهرات ومنها شعارات ومنها انبعاث زي الانتخابات وغيرها، هذه الصور ليست معروفة في الإسلام، وإنما المعلوم والمعروف عند أهل السنة والجماعة هو الصبر على أمراء الجور، أعطوهم حقهم وسلوا الله الذي لكم. فالصبر واعتزال الفتن وعدم الخروج أو مناصرة من يخرج هذه عقيدة أهل السنة، ليست كلاما جديدا وإنما هو موجود في بطون الكتب، وهذا نفسه والله أعلم.
فضيلة الشيخ صفر نور الدين سؤال ملح والله، والأخ يقول معذرة بهذا الإلحاح الشديد وتقبل مني شديد اعتذاري، يلح في سؤال نرجو ما تسامحه على هذا الإلحاح، يعني أرجو مرة أخرى كتب سؤال ويعيد مرة ثانية، أرجو مرة أخرى طرح سؤال العمل المختلط، هل العمل المختلط حرام وهل يأثم صاحبه أو الذي يعمل به؟ أرجو ذكر ذلك وبيان الحق في هذه المسألة. نعم يختلف العمل في المدارس دور حكومة الشركات المؤسسات وما إلى ذلك.
الكلمة الاختلاط منضبط الضوابط الشرعية التي تجعل المرأة مثلا تدخل المسجد تصلي تصليات خلفية أو تخرج بضرورة تخرج إليها، هذا جائز. لكن إن كان الاختلاف في الأعمال، العمل في ذات حرام أو بيصد أعماله أو هناك في سفور أو تبرج أو غير ذلك فيصبح العمل حرام بها، فلا يجوز أن يكون العمل خروج المرأة العمل مقترن بأمر الحرام. لكن يجوز لها أن تخرج إلى العمل الخالي من هذه المحرمات. الاختلاط بمعنى أن يصبح هذا العمل مثل ما هو الاثنين بموجود كله كلهم جاء بعض، يعني أصبح الرجال والنساء، هذا حرام قطعا. والله أعلم.
السؤال الآن للشخص أحد سؤال فيه: رجل أقسم على زوجته بأنها لو خرجت من بيتها فستكون محرمة عليه كأمه لأي شيء مهما كان، فخرجت لحاجة ضرورية وكيلو مكرون يعني الطعام لزوجها، فهل يكون هذا ظهارا أم طلاقا؟ وما عليه ماذا عليه أن يفعل، علما بأن اليد كانت لتعديدها ولا أكثر من ذلك؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذا ظهار وحكمه تحرير وقوف من قبل يتمسك، فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. نعم، شهرين متتابعين من قبل يتمسك، يعني يأتي بهذه الثلاثة مرتبة على وجه الذي يستطيع. والعلة ليس لها تعلق، الذي طلب مصر رب الظهار فهو رب صريح.
السؤال الآخر يسأل، نعم الآخر الذي يسأل يقول: ذكر الآية قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة، وبيلح في سؤاله فضيلة الشيخ بيحيله إلى تفسير المتكير لمعرفة هذا البيان إن شاء الله. وكما قال فضيلة الشيخ: ينبغي علينا أن نتعلم، ودائما مش كل صغيرة أمر صغير وكبير، نحاول نحن نشق على أخواننا بكثرة الأسئلة، ولكن نحن نحاول نتخير بعض الأسئلة اللي يعني ملحة اللي ربما يصعب البعض المعرفة الإجابة عليها، وإن شاء الله يعني إشفاقا على أصحاب الفضيلة، وخاصة إن هم إن شاء الله مدعوين غدا للقاء الحوار في مجلة اللواء الإسلامي في موضوع النقاب. والأخ يسألني يقول لي: هل النقاب سنة ولا فرض؟ الإجابة على هذا السؤال الشيخ ذكره مسبقا بإجابة على السؤال الأول، إن سيصدر كتاب في بيان تفصيلي لهذه المسألة، فلا نعجل، وإن شاء الله تعالى نعدكم إن شاء الله في الأسبوع الثقافي الثاني الإجابة على بعض هذه الأسئلة، وليست كل الأسئلة أو كل الإجابات هتأتي مرة واحدة، أعتقد كل واحد جالس ومقدم سؤال يحتاج إلى إجابة على سؤال، لكن لنا لا نستطيع أن نوفي بذلك. لا أدري بعد ذلك يعني سؤال كده، نرجو هذا السؤال الأخير أيضا نحيله إلى شيخ صفوت أن نرى أن يجيبه فلاه بذلك الموجه للشيخ.
السؤال يقول: سر الأرض وجود هذا المكان مفهوم للأصول أولا ثم بعد ذلك الفروع، فهل يجوز ذلك في الدين؟ ثم الحصة الجزئية، هل يجوز حرص البحث بتاعه من تحت التعريف؟ ويجب يكون مثل ما يفهم مخرص أولي كثير الضيب من السؤال الأول والسؤال الثاني. السؤال بيحصل
السؤال
العزيز بيحصل من أفضل توضيح المفهوم أنه مفهوم بالأصول أولا ثم بعد ذلك بالأصول. نفهم بالأصول أولا، نعم نفهم بالأصول ثم بعد ذلك فأصل الرسول هو هذا الشرع الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، يعني جبريل عليه السلام نزل من علياء السماء إلى نبي ينزل عليه الوحي كأشد ما يكون فيتفقد جبريل على قلبه،
ده على شيء من يوقف الإمام ولا على شيء من يوقف السميع يعني. فكل ما رفع قضيه النبي صلى الله عليه وسلم فهو من امور الاسريه الهامه، من امور الاسريه الهامه التي ينبغي ان نهتم بها. لكن الامور الفرعيه الاخرى هي ثاني امور حياتها تسمى الامور الفرعيه. كيف تكتب في التجاره؟ تكتب في التجاره طبعا ده شيء بنقيم الدنيا عليها ونفعلها. لكن امور الشرع هذا هو الذي ان نهتم به. الناس المستقبل هم يجب خمسة مثل الدعوة وصحة الدعوة. الحقيقة الثانية أن صحة الدعوة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وصحة الخفية جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن صحة الدعوة خمسة مثل مقبول به، وإن لم يكن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمصلحة الدعوة تكون العمل بأحكام الشرع، مصلحة الدعوة بالعمل بأحكام الشرع. يقول الأعيان ربما رجل المرأة بتبين أو بتبين شعرها مصلحة الدعوة، وبتنجح بتكون متبرجة مصلحة الدعوة. لو تسلسلنا في نفس الكلام نريد أن نتحدث في سبيل المثل، لكن مصلحة الدعوة التي وضعها هو صاحب هذه الدعوة هو الله عز وجل. فلا يكون ذلك أن نستدرك عليه، نقول لا بلشتي يصح يقدم بي أخر بي، ولكن يقدم ما قدم الله ويؤخر ما أخر الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا ويجمع الحجر وكل ما يأتي من بلد
سؤال الآن لشيخ صفوت. السؤال في الأخ يسأل طبعا في موضوع التعارض الظاهري بين النصوص الشرعية. سؤال يقول تفسير حديث الذي يقول اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي
بسم الله اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الشتاء من بردها وأشد ما تجدونه في الصيف من حرها. وحديث آخر إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فوق جهنم. السؤال تفسير الحديثين وإلقاء الضوء على التعارض الظاهري بين الحديثين الذي يتضح منه أن فصل الشتاء والصيف يتعاقبان من نفسي النار. هذا الحديث حديث صحيح، والنار نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا منها جميعا فيها أشد الحر وأشد البرد، يعني يعذب فيها أهلها بأشد الحر كما يعذبون بأشد البرد الذي يسمى الزمهرية. وهذا الحديث بهذا التوجيه لا إشكال فيه بفضل الله. نفس في الصيف يراه المسلم في شدة حر الصيف فيستشعر النار ولا يكون كالمنافقين الذين قال الله فيهم قالوا لا تنفروا في الحر، يعني لا تخرجوا للجهاد في الحر، قل نار جهنم أشد حرا. فهذا بيان هذا. وأما بردها فيتذكره المسلم لأنه نوع عذاب فيها من شدة برد الشتاء. ثم بعد ذلك يقول السائل والحقيقة العلمية المؤكدة التي تقول إن اختلاف الفصول الأربعة نتيجة دوران الأرض حول الشمس. هنا يريد أن يجمع كيف يكون اختلاف الفصول البرد والحر يأتي من الدوران حول دوران الأرض حول الشمس، وفي نفس الوقت الحديث يقول إن البرد والحر يأتي من نفسي جهنم، كيف يجمع بين هذا وهذا؟ الجواب أولا أن ليس كل ما يثبته العلم أو يقوله يكون صحيحا في جميع الأحوال، فهذه واحدة. يعني يجب أن نسلم بأن العلم في كثير من الأحيان يهدم بعضه بعضا، فما هو اليوم الصحيح والثابت قد يكون غدا غير ثابت. هذه واحدة. والثاني أنه لا تعارض بين النصوص الشرعية وبين الحقائق العلمية الثابتة الصحيحة إن كانت في نفسها صحيحة. وبيان ذلك أننا نعلم جميعا أن السحب التي نراها في السماء تنتقل من مكان إلى مكان بفعل الرياح، وهي لا تسقط إلا إذا تكتبت وتحولت من لون أبيض إلى لون أسود. يعني لم نرى في العادة المطر ينزل من سفن بيضاء في أولها، وإنما ينزل من السفن إذا صارت كثيفة سوداء وتحملت بالمطر، فعند ذلك لا يقدر الهواء على حملها فتسقط. هذا ما يقوله العلم، لكن هذا لا يتعارض مع أن هذا السحاب مسخر كما ذكر الله في كتابه، قال والسحاب المسخر بين السماء والأرض. وقد وضح الرسول صلى الله عليه وسلم صيغة هذا التسخير في الحديث الصحيح، قال بينما رجل يسير بفلات من الأرض استمع صوتا في سحابة يقول اسق حديقة فلان، فسار الرجل خلف السحابة وهي تتقدم في اتجاه محدد مرسوم، فلما وقفت السحابة على حديقة سقط نارها فوق هذه الحديقة، فدخل الرجل هذه الحديقة فوجد فيها رجلا يحول الماء بمسحاته يعني بأسه، فقال له يا عبد الله بعد أن سلم عليه ما اسمك؟ قال اسمي فلان للاسم الذي سمعه في السحاب. قال يا عبد الله ولم تسألني عن اسمي؟ قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان فأخبرني ماذا تعمل فيها؟ فقال أنا إني لا أعمل شيئا إلا إني إذا جمعت ثمرتها فإني أتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا، هذا والله أعلم.
على سؤال الثاني
السؤال الذي يسأل عن حديث إحياء قبائل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، وهذه الحديث ليس صحيح، حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أحيا له والديه وأمر به، الحديث ليس صحيح.
السؤال الأخير إن شاء الله.
بسم الله. السائل يقول هل تحديد النسل واستخدام وسيلة لمنع الحمل حلال أم حرام، خصوصا إذا كان دخل الأسرة محدود؟ والجواب أن تحديد النسل حرام قطعا، لكن قد تدخل عليه ضرورة شرعية تبيحه إباحة مقدرة بقدرها. هذه الضرورة الشرعية تتمثل في مرض شديد يصيب المرء أو مانع صحي يمنعها من أن تحمل أو تنجب، فيشرع في حقها ويرخص لها إذا ثبت ذلك أن تترك الحمل أو تجتهد في منعه بوسيلة مشروعة غير محرمة فترة، فإذا انقضت هذه الضرورة فإن الحكم يرجع إلى أصله، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. ولذلك يجب أن نفرق بين أصل الحكم وبين الضرورة التي تفرع على الحكم. يعني يقال تحذير الناس حرام، لكن إذا وقعت ضرورة تخرجه عن دائرة الحرام إلى دائرة الإباحة فإن هذه الضرورة بمجرد أن تنقضي فإنها يرجع الحكم إلى ما كان عليه من التحريم، بشرط ألا يكون التحديد مرده إلى مسألة تتعلق بسوء اعتقاد في الرزق. لأن الذي يقول إن الدخل الأسرة مندود هذا قول يتعلق بفساد الاعتقاد في ركن من أركان العقيدة وهو الرزق، لأن الله سبحانه وتعالى أخرج الرزق بجميع صوره من الأرض وأخبرنا في كتابه أنه ينزل من السماء، يعني خروجه من الأرض وتقديره يكون في السماء،
فالذي يقبر في السماء والذي يخرج من الأرض، والذي لا يقبر في السماء والذي لا يخرج من الأرض. فالأصل أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. فالذي يمنع الحمل أو يحدده لاعتقاده بأن هذا يتمشى مع دخل محدود أو أسرة فقيرة، عليه أن يصحح اعتقاده في ربه، وأن يفهم معنى اسم الله سبحانه وتعالى الرزاق، ويكفي أن يشير بهذا إلى أن الرزق كما ذكرت سابقا، الرزق يسرق رزقه لا رزق غيره. اللص إذا سرق فإنه يسرق رزقه هو، لكنه تعجله من الحرام، ولو طلبه في الحلال لأتاه على الوجه الذي سرقه به سواء بسواء. هذا والله أعلم.